بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، قبل أن نشرح في شرح كتاب تلبيس إبليس نحتاج بأن نذكر كلمة عن مؤلف الكتاب وهو الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه. وكما قال الإمام أبو حنيفة، التراجم والسير أحب إلينا من كثير من الفقه، فيها تسليط أضواء على جوانب من حياة هؤلاء الأئمة الأعلام، كيف عاشوا وكيف ماتوا، كيف كان تحصيلهم واجتهادهم في طلب العلم، حياة كاملة محتاجين لأن نتعرف عليها. والإمام ابن الجوزي صاحب كتاب تلبيس إبليس هو الإمام جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن أبي الحسن ابن علي ابن محمد ابن علي ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن حماد ابن أحمد ابن جعفر الجوزي، وينتهي نسبه إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وبينسب إلى موضع يقال له فردة الجوز تبع البصرة. وولد ابن الجوزي رحمة الله عليه سنة 1500 من الهجرة، حفظ القرآن الكريم وأخذ الحديث عن الشيخ محمد ابن ناصر، وتلقى الوعظ عن الشيخ أبي القاسم الهروي، وتعلم الفقه من الشيخ أبي الحسين أمين الدغواني. وما من عالم وما من إمام إلا وله شيوخ وله تلاميذ وله رحلات في طلب العلم بحثه وتحصيله، ومحتاجين وصلنا مع أوقات الغربة التي نعيشها، ورغم انتشار النت والأجهزة العصرية، وصحيح من الممكن أن نجد الكثير من العلوم، ولكن واضح انحطاط الهمم في طلب العلم، بمعنى هتحقق فينا وفي غيرنا ما قاله الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه عندما تكلم عن بسط الجهل ورفع العلم، وكيف أنه علامة من علامات الساعة، والساعة لن تقوم حتى تستوفي جميع الأمارات والعلامات. قد يقول قائل والله ده الأجهزة العصرية هذه بسطت ويسرت وكأن الإنسان مع انتشارها سيصبح كل الناس علماء، أبدا. واقع الأمر أن ما زالت الجهالة غالبة، والإنسان محتاج لأن يترسم خطى هؤلاء الأفاضل كيف كان سعيهم. يعني الإمام أحمد رحمة الله عليه طاف الدنيا مرتين جمعا للمسند الذي ألفه، ومن قبل طبعا لما ننظر في همم الأفاضل كابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن، فكان يطوف على بيوت الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم جمعا للحديث، وكان لربما وجد الصحابي نائما كره المخيطة، وأيضا يكره في المقابل أن ينصرف حتى يتعلم ما عنده من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان هذا هو الشأن والحال في تعلم العلوم النافعة. يعني ابن مسعود رضي الله عنه مثلا وهو يقول والله ما من آية نزلت إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لرحلت إليه. هذا يدل على علو وهمة. وإذا كان البعض يقول وما نيل المطالب بالتمني، فطلب العلوم النافعة، العلم ما ينال والإنسان براحة الجسم، لابد من الرحلة ولابد من سعي لطلب معالي الأمور، وربنا يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. وبالتالي أن يحس الإنسان حتى على مزاحمة الناس بركبتين، كما قال لقمان لابني وهو يعظه قال له يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض بوابل السماء. الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه شهد له العلماء بالفضل، ومنهم ابن خلكان في قوله كان علامة عصره وإمام وقته في الحديث وصناعة الوعظ، صنف في فنون كثيرة منها زاد المسير في التفسير، يقول أتى فيه بأشياء غريبة، وله في الحديث تصانيف كثيرة، وله الموضوعات في 4 أجزاء ذكر فيها كل حديث موضوع. أيضا تكلم الإمام ابن كثير رحمة الله عليه على ابن الجوزي فقال: أحد أفراد العلماء، برز في علوم كثيرة وانفرد بها عن غيره، وجمع المصنفات الكبار والصغار، وأيضا منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قال: عددت له أكثر من 1000 مصنف ورأيت بعد ذلك ما لم أرى. ولكن أين هذه المصنفات التي اطلع عليها شيخ الإسلام ابن تيمية من كتابة ابن الجوزي الذي وصل والذي يذكره العلماء عنه وفي ترجمته أقل من ذلك بكثير؟ فهل اندرس بعض هذه الكتابات؟ لا نستبعد ذلك. الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه قال: كان لا يضيع من زمانه شيئا، رجل عنده همة في البحث والطلب وتدوين ما وصل إليه، من الممكن أن تصل مؤلفاته إلى هذا الرقم الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية. أيضا الإمام الذهبي يقول: ما علمت أحدا من العلماء صنف ما صنف هذا الرجل. كم جملة مصنفاته؟ زاد المسير والمغني في علوم القرآن والموضوعات في الحديث ومشكل الصحاح والضعفاء في الحديث وبستان الواعظين وصيد الخاطر وتلبيس إبليس وذم الهوى والأزكياء وصفة الصفوة ودفع شبه التشبيه، له مؤلفاته التي يرجع إليها العلماء. وكانت حياته رحمة الله عليه حافلة بالعلم والتقوى، مليئة بالجهاد والكفاح ومحاربة الكثير من البدع والضلالات الموجودة عند الصوفية وغيرهم، ومات في ليلة 17 من شهر رمضان سنة 97 و500 في مدينة بغداد. ويقال أنه أوصى أن يكتب على قبل هذه الأبيات: يا كثير العفو عمن كثر الذنب لديه، جاءك المذنب يرجو الصفح عن جرم لديه، أنا ضيف وجزاء الضيف إحسان لديه. وكان طبعا يعني لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم كتابة شيء على المقابر، ولم يفعل ذلك الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، فالكتابة على المقابر أو وصية بمثل ذلك لم ترد ولم تأتي لا في كتاب ولا في سنة. والإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه كان يعني قد أوصى ابنه بعدة وصايا ذكر فيها الكثير من صور حياته، كيف نشأ وكيف تربى وكيف طلب العلم، وكأنه أراد أن يستحث الابن على أن ينهج سبيل المعاني الحقيقية، ورأى منه شيئا من دنو الهمة أو انحطاط الهمة، فأراد أن يشعز همته، فذكر له عدة معاني وهي تصلح وصية لنا ولأولادنا. يعني هذه الوصية هي لفتة الكبد إلى نصيحة الولد، وذكر فيها وقال: فإني لما عرفت شرف النكاح أي زواج وطلب الأولاد ختمت ختمة. يقول: وسألت الله تعالى أن يرزقني 10 أولاد فرزقنيهم، فكانوا 5 ذكور و5 إناث. دعا الله تبارك وتعالى أن يرزقه الأولاد 10، فرزقه سبحانه بهؤلاء الأولاد، يقول 5 ذكور و5 إناث. يقول: فمات من الإناث 2 ومن الذكور 4، فلم يبقى من الذكور سوى ولدي أبي القاسم، فسألت الله تعالى أن يجعل فيه الخلف الصالح. وهذه بلا شك أمنية، أمنية أن تمتد الاعتذار بالولد وولد صالح يدعو له إذا مات ابنه هذا من قطع عمله إلى من ثلاث: صدقة جارية وعلم منتفع به وولد صالح يدعو له. هذا بلا شك حرص يعني الصالحين بحيث لا تنقطع الأعمال الصالحة. هذا أيضا مأخوذ من قصة نبي الله زكريا صلوات الله وسلامه عليه، قال: يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. لم تكن وراثة مال، وإلا فالأنبياء لا يورثون دينارا ولا درهما، وإنما يورثون العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقال نبي الله زكريا ربه، نادى ربه نداء خفيا، قال: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. فكانت الدعوات الصالحات المستجابات. ابن الجوزي دعا ربه واستجيب له، دعا ربه تبارك وتعالى أن يرزقه 10 أولاد فرزقه الله بالأولاد 10، مات 4 من الذكور وبقي ولده أبو القاسم. يقول: فسألت الله تعالى أن يجعل فيه الخلف الصالح وأن يبلغ به المنى. ولما ننظر اليوم نجد البون شاسع والفارغ كبير، يعني على أي شيء نربي أولادنا أو ما الذي ننشده لأولادنا؟ الأب يرى أنه طالما أتى الأولاد بالطعام والشراب فقد أدى كل ما عليه، وما عساه بعد ذلك أن يموت إلا قليل العين. لكوني رب الأولاد، الولد الأول صار طبيبا والولد الثاني مدرسا أو مهندسا ونحو ذلك، وكأن تقل العين بمثل ذلك دون التفات للولد الأول والولد العاشر وكيف ربينا أولادنا، وما هي إلا لوثة مادية. قد يكون الولد الأول زنديق والثاني ملحد والثالث تارك للصلاة، بنت راقصة أو مغنية. هل نكون بذلك قد أدينا رسالة وبلغنا الأمانة، أحسننا تربية الأولاد؟ هل الإنسان حتى عندما ينشد الآن أو يتمنى مثلا لولدي أن يكون عالما، مثلا أن يكون صالحا، أن يكون مثلا حريصا على صلاة على تلاوة قرآن؟ ده أحيانا البعض ونتيجة اللوثة المادية، لو أتى الولد مثلا من المدرسة ولا ربما مدرس طيب مثلا قال له بسم الله وقل بيمينك وكل مما يليك، لربما تعجب الوالد بشدة وذهب للمدرسة يتهم المدرس بالتطرف والإرهابية ونحو ذلك من المعاني. اختلطت بلا شك المفاهيم صورة من صور الغربة، ولابد من عودة صادقة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فأن ندمر أولادنا بأيدينا ونظن وتناوهم بعد ذلك أننا قد أحسننا الصنع. المسألة تحتاج إلى ضبط وفق ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن الجوزي: فثم رأيت منه نوع توال عن الجد في طلب العلم. وطبعا يعني الإنسان يحب لابنه أن يكون أفضل منه، قد لا يحب ذلك الأخ لأخيه. ولحد هذا المعنى مأخوذ من قصة نبي الله يعقوب مع نبي الله يوسف صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخواتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. فالأب يحب لابنه أن يكون أفضل منه، لا بأس بذلك. أما الأخ فقد يدخله الحسد، ونبي الله يعقوب أنس نوع من الحسد يعني من أولادي تجاه أخيهم يوسف. فكانت هذه النصيحة، قال له: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وهذه مسألة، والمسألة الأخرى كل إناء بما فيه ينضح، والسلوك مرتاد الفكر. وابن الجوزي رحمة الله عليه عاش بهمة عالية في طلب العلم، وبالتالي لما يرى من ابنه حتى ولو كان مجدا مجتهدا في طلب العلم ولكن ليس على النحو الذي كان عليه الأب الذي كان عليه ابن الجوزي، فهذا بلا شك يستدعي شفقة ويستدعي نصيحة، وكأنه ينشد له معالي الأمور. يقول: فكتبت له هذه رسالة أعثه بها وأحركه على سلك طريقي في كسب العلم، أدله على الالتجاء إلى الموفق سبحانه وتعالى. والله الخيرات والبركات كلها من الله، ولا منجى ولا منجى من الله إلا إليه. وحتى طلب الطب والهندسة، وكان الإنسان يعول على حوله وعلى الدولة على الذكاء وعلى الفطنة، النظرة تفترق وتختلف. المسلم له شأن وللناس شأن. طلب المعالي، التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل يتوجه فيه لخالق الأرض والسماوات والقدير سبحانه، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تغير من حال إلى حال إلا بالله جل وعلا. وبالتالي لكي ينال الإنسان معالي الأمور كان لابد من الالتجاء لله تبارك وتعالى. نظر الإنسان ضعفه وفقره وعجزه بين يدي ربه تبارك وتعالى. يقول: علمي بأنه لا خاذل لمن وفق ولا مرشد لمن أضل، لكن قد قال الله تعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال عز وجل: فذكر إن نفعت الذكرى، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالإيمان بالقضاء والقدر ما يمنع أبدا النصيحة والتسليم لقضاء الله ولقدره، ما يمنع أبدا الأخذ بالأسباب وعدم الأخذ بالأسباب، قدح في التشريع والاعتقاد في الأسباب، قدح في التوحيد. والأمر كله بيديه، والخير كله بيديه سبحانه، والشر ليس إليه. فأمرنا بالأخذ بالأسباب، ومع الدعوات الصالحات بيوجب الكسر ويرحم الضعف، والدعاء والبلاء يعتلجان بين السماء والأرض، فأيما كان أقوى كان أقدر على دفع صاحبه. ونحن نستدفع قضاء بقضاء وقدرا بقدر، والتسليم للقدر إنما يكون في المصائب لا في المعايب. بمعنى أن الإنسان مثلا لا يكسل في طلب العلم، لا يزني ولا يسرق ويقول قدر الله وما شاء فعل، لا لا يحتج بالقدر في المعايب. الاحتجاج بالقدر إنما يكون في المصائب فقط. الإنسان يسيء في طريقه، لو صدمته سيارة يقول قدر الله وما شاء فعل، صاب مرض يقول قدر الله وما شاء فعل. أما أن ينال ينام عن طلب معالي الأمور، فإذا ما كان في الذيل أو من وراء يقول قدر الله ما شاء فعلت، يقولها وهو ملوم على التفريط في الأخذ بالأسباب. وكان عبد القادر الجيلاني رحمة الله عليه يقول: كثير من الناس إذا ذكر القدر أمسكه، أما أنا فقد نازعت أقدار الحق بالحق للحق. ذكر لابنه بعض أحواله شهد بهمته، فقال: لا إني لا أذكر لك بعض أحوالي لعلك تنظر إلى اجتهادي وتسأل الموفق لي، فإن أكثر الإنعام علي لم يكن بكسبي وإنما هو من تدبير لطيف بي. هذا بلا شك اعتراف بنعمة الله جل وعلا عليه. وما ينبغي للإنسان أن ينسب الفضل لنفسه، وإذا كان شأنه كشأن قارون الذي قال: إنما أوتيته على علم عندي، قال سبحانه: فقصفنا به وبداري الأرض. للأسف الشديد نتيجة أيضا اللوثة المادية وجحد الحق، البعض منا أحيانا يقول بشطارتي بذكائي ونحو ذلك دلولا أن عقلي كذا وكذا، لا تعول على الحول والطول. وإلا وما رميت إذ رميت ولكن إن الله رمى وما بكم من نعمة فمن الله. لابد من تأدية شكر هذه النعم، ونقيد نعم الله بشكر الله، والمزيد من الله لن ينقطع حتى ينقطع الشكر من العبد، والقلب قبل اللسان ينهج بالثناء على الله وبشكره سبحانه. ولذلك قال بعدما ذكر: لعلك تنظر إلى اجتهادي وتسأل الموفق لي، فإن أكثر الإنعام علي لم يكن بكسبي، وإنما هو من تدبير اللطيف بي، فإني أذكر نفسي ولي همة عالية، وأنا في المكتب ابن 6 سنين، وأنا قليل الصبيان الكبار، قد رزقت عقلا وافرا في الصغر يزيد على عقل الشيوخ، فما أذكر أني لعبت في طريق مع الصبيان قط. والله هذا فضل الله، وإلى فشأن العيال والصبيان والصغار هو شأن اللعب، وله عدم إدراك المصالح الحقيقية. الولد شأنه قد يكون كشأن العصفور، يريد أن يلهو وينتقل من غصن إلى غصن، لا يدرك مصلحة نفسه. يعني نوع من الطيش وارد، والحماسة غلبة، لا العقل وافر ولا ضوابط شرعية يومئذ. فأن يوفق الإنسان حال صغره، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. يقول: فما أذكر أني لعبت في طريق مع الصبيان قط، ولا ضحكت ضحكا خارجا، حتى أني كنت ولي 7 سنين أو نحوها أحضر رحبة الجامع، فلا أتخيل حلقة مشعبث، بل أطلب المحدث فتحدث بالسير، فأحفظ جميع ما أسمعه وأذهب إلى البيت فأكتبه. انظروا، والله هذه فطنة ونباهة، وهذا أيضا يعني فضل من الله تبارك وتعالى. وإلى يعني تدوين العلم بالكتابة أو تقييد العلم بالكتابة طريقة من شأنها أن تحفظ العلوم، وإلى فأن يعول الإنسان على الذاكرة. حقيقة ما سمي الإنسان إنسانا إلا لكثرة نسيانه، فأن يدون الإنسان أن يقيد طريقة نافعة جدا، طريقة نافعة جدا. حتى التقييد هذا قد يكون سبيل وسبب في استحضار العلوم على كثرتها، يعني مجرد ما ينظر الإنسان مثلا في الصفحة هكذا يستحضر حتى المشاريع، يتحدث في هذا اليوم كذا وكذا، ومن البحث الصاد يختزل الكتب المطولة حتى في صفحة عبارة عن عناوين، وتذكر المحتويات بعد ذلك. هي طريقة نافعة. ثم انظروا للتوفيق، لا يحضر حلق المشعوذين مثلا، وكان القصص في وقت من الأوقات كانوا لربما اختربوا الأخصيص الترغيب والترهيب، يكذبون بزعم تلقيح النفوس أو تخويف الناس. والله ما نحتاج مثل ذلك، يعني الشرع قد اكتمل. اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لسه ما يحتاج أبدا لأن يكذب بزعم ترقيق أو ترغيب أو ترهيب النفوس. يكفي أن ننقل ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحتاج الأمر لوعد أو تذكير أو تبسيط أو مخاطبة على قدر عقول البشر؟ لا بأس بذلك، ما من نبي إلا وبعث بلسان قومه ليبين لهم. والمسألة ما تحتمل أبدا أن أكذب أنا بزعم تخويف الناس، لكن هذا شأن القصاص فيما مضى. يعني ولذلك علي بن أبي طالب أخرجهم من المساجد، ولربما كان الإنسان صاحب عقيدة غالبة يعني تند وتشز عن عقيدة أهل السنة والجماعة، منحرف عن مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، فمثل هذا ما يتلقى منه وما يصلح. يعني ولذلك قال: من سعادة الحدث إذا نسك أن يوفق لصاحب سنة يحمله عليه. أن يخذ الإنسان لإنسان على عقيدة حقة، صاحب سنة، ده هذه نعمة. وقال العلماء: تفقهوا قبل أن ترأسوا، وقالوا: تفقهوا قبل أن تسودوا. ونحن عندما نطالع حتى سير البعض، وخصوصا من فلاسفة أو ما يطلق عليه وصف فلاسفة المسلمين، وحذوا حزو الفلاسفة، يعني عندنا ابن سينا والفارابي والكندي، وحتى الغزالي رحمة الله عليه مات وعلى صدره البخاري، وقال بضاعتي في الحديث مزداد، غلط الإسلام بالفلسفة. ولذلك كتابه المشهور كتاب الإحياء، يعني ما أثنى شيخ الإسلام على شيء منه إلا على كتاب المهلكات والمنجيات. كان الرازي وغير الرازي واحد منهم يقول: ها أنا إذا أموت على عقيدة أمي أو على عقيدة العجائز. وقالوا: نهاية الإقدام العقول عقال، ومعظم سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وما جنينا طول العمر إلا قيل وقال. عاشوا تاهوا في بحار الفلسفة، محتاجين للرجوع للكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة، محتاجين لأن نتربى ونتعلم على أيدي العلماء الربانيين الذين نهجوا نهج سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. وبعد ذلك كل إنسان يؤخذ من قبله ويدرك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا كان من جملة المعاني التي حباه الله بها وذكرها، وهذا بباب اعتداد النعم، بمعنى أن وأما بنعمة ربك فحدث، كان بعض يقول صليت صمت، لا على جهة الكبر والغرور والعجب، لا على جهة التحدث بالنعمة. يعني لابد من إحسان الظن بعلماء الأمة وصالحيها. إذا كان الإنسان بيحسن الظن بعوام المسلمين ويطلب من الخلق أن يحسنوا الظن به، فأولى ثم أولى أن يحسن الظن بعلماء الأمة المعتبرين. هم عندما يذكرون أشياء عن أنفسهم مثلا يقول: فتحدث بالسير فأحفظ جميع ما أسمعه. هذا ليس على جهة الكبر والغرور، بالآخر هو على جهة تعداد النعم. الإنسان يذكر بنعمة ربه عليه، والتحدث بالنعمة شكر. ولكن طبعا الإنسان مطالب بمراجعة نفسه وأن يخلص الأمر كله لله تبارك وتعالى. يقول: ولقد وفق لي شيخنا أبو الفضل ابن ناصر رحمه الله، وكان يحملني إلى الشيوخ فأسمعني المسند وغيره من الكتب الكبار، وأنا لا أعلم ما يراد مني. وصحيح الإنسان على صغر ما يدري، ولكن هذه مهمة الكبار. الخطاب بيتوجه لولي أمره، بيتوجه لمن يقوم على شأنه، وإلا فلو ترك الولد الصغير يلعب ما يحصل شيئا، أن يترك لهواه. والبعض منا اليوم صار يتحدث ويقول: والله أنا لا أمنع أولادي من شيء. كيف ذلك؟ ده ولد صغير لا عقل عيد لا إدراك لديه، حتقدم له الرقصة والأغنية بزعم أنك تحب الأولاد وتشفق عليهم؟ هل هذه شفقة؟ هل هذه محبة؟ أنت تدمر أولادك. أقول: أنفسكم وأهليكم نار، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ولم تزل قدم ابن آدم من عند الله حتى يسأل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع. يقول: أذهب إلى البيت فأكتبه. وقد وفق لي شيخنا أبو الفضل ابن ناصر، وكان يحملني إلى الشيوخ فأسمعني المسند وغيره من الكتب الكبار، وأنا لا أعلم ما يراد مني، وضبط لي مسموعاتي إلى أن بلغت، فناولني ثبتها ولزمته إلى أن توفي رحمه الله. وقد توفي، أي قال توفى، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. قال: فنلت به معرفة الحديث والنقل. ولقد كان الصبيان ينزلون إلى دجلة ويتفرجون على الجسر، وأنا في زمن الصغر أخذ جزءا أقعد حجزة من الناس إلى جانب الرقة فأتشغل بالعلم، ثم ألهمت الزهد فسردت الصوم. بمعنى كان وهذا شأن البعض، كان يولي أيام الصيام إذا كان الإنسان مطيقا لذلك، يعني لا يفرط بسببه في واجب من الواجبات الشرعية، لا بأس بذلك، يعني وينتهي عن الأيام التي نهي عن صيامها، وبعد ذلك أن يصوم لا بأس بذلك. وأفضل الصيام صيام نبي الله داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. قال فأتشاغل بالعلم ثم ألهمت الزهد فسلبت الصوم وتشاغلت بالتقلل من الطعام وألزمت نفسي الصبر. فيقول شمرت ولازمت وعالجت السفر ولم أقنع بفن من العلوم، بل كنت أسمع الفقه والوعظ والحديث وأتبع الزهاد، ثم قرأت اللغة ولم أترك أحدا ممن يروي ويعرف ولا غريبا يقدم إلا وأحضره أتخيل الفضائل. وكنت إذا عرض لي أمران أقدم في أغلب الأحوال حق الحق فأحسن تدبيري وتربيتي وأجراني على ما هو الأصلح لي ودفع عني الأعداء والحساد ومن يكيدني، وهي لي أسباب العلم. يعني في هذا المعنى الجليل الذي يذكره الإمام النوجوزي رحمة الله عليه عدة إشارات يعني وفوائد لابد من الانتباه لها، وإلا فالآن صار عندنا نوع من يقولون تخصصات علمية. لا بأس إن الإنسان يدرس ودراسات أساسية وأولية في الفقه والتوحيد والتفسير والحديث واللغة، يدرس الإنسان بمثابة أرضية أسس قواعد. يعني هو نفس القضية حتى في سائر الدراسات الطب مثلا، الإنسان بيدرس مثلا طب الجراحة وطب البطنة وطب العيون والأنف والأذن، وبعد ذلك يتخصص، ولكن يكون ملما بالأساسيات. والأمر طبعا في دين الله أوضح وأصرح، بمعنى أنه أنا حتخصص، وأنا مشاهد للأسف الشديد في مثلا عندنا الجامعات الأزهرية ونحو ذلك، الناس تخصصوا في أصول الدين، ناس تخصصوا في الفقه ونحو ذلك، ولكن من عجيب الأمر أن الواحد من هؤلاء إذا ما سئل مثلا المتخصص مثلا في مسائل العقيدة، لو سئل عن الفقه يقول أنا غير متخصص. ده في أساسيات، بمعنى أن الإنسان يتعلم ما لا يسع المسلم جهله، ده هذا مطلوب. العلم يأتف بالعمل، وصارت أفات اليوم تحتاج إلى مراجعة. يعني لما نقرأ مثلا ونطالع سيرة الإمام ابن الجوزي نجد فيها ردا على بعض صور التقصير والتفريط التي نعانيها ونعيشها. يعني الآن انفصل العلم عن العمل، صار العلم في واد والعمل في واد آخر. حتى عند بعض المنسوبين للعلم الشرعي قد يتكلم وهو متقن في كلامه وحديثه، أما السلوكيات أبعد ما تكون عما يقول. سمع أغاني، مشاهدة أفلام مثلا هتكلم عن السنة وحديث لحية ونحو ذلك، وأشياء كثيرة وعن النساء متبرجات في البيوت، اختلاط مريب، ده كل ذلك يعني يتطلب مراجعة. وإلا فالعلم يأتي بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. والحسبة حسبة واحدة من طلب العلوم النافعة وبين متابعتها بالأعمال الصالحة، وما كان هذا شأن الأفضل فيما مضى الصحابة من تبعهم بإحسان. يعني العلم والعمل حسبة واحدة. يقول أبو الدرداء رضوان الله عليه أخاف أن يقال يوم القيامة يا عويمر هل علمت؟ فأقول نعم، فيقال ماذا عملت فيما علمت؟ القرآن حجة لك أو عليك. سنتعلم مطلوب، وأن يتابع علمه بعمل صالح أيضا مشروع ومطلوب. وهذه حسبة. حسبة ثانية، أن الإنسان يتخصص، لا مانع تخصص في الفقه، تخصص في التوحيد، ولكن ما مؤدى ذلك؟ ما معنى ذلك؟ معنى ذلك ان الانسان لا يتكلم مثلا المتخصص في الفقه لا يتكلم في التوحيد، لابد من شمولية النظرة، او لا يتكلم المتخصص في اصول الدين مثلا في فقه الصلاة والصيام، لابد من شمولية النظرة علما وعملا ودعوة الى الله تبارك وتعالى. والانسان مسلم قبل ان يكون استاذ دكتور في المادة الفلانية، ده هو إنسان مسلم، ويجب عليه أن يتعلم، ويتعلم ما لا يسع المسلم جهله، يتعلم التوحيد وما ينافيه من الشرك، الحلال والحرام، الأمور التي تستصلح بها القلوب كالإخلاص والشكر، الفرائض ما تصح به وما تبطل به، يتعلم الحلال والحرام، الشبهات ودفع الشبهات عن النفس، ده كله علوم واجبة وطلب العلم فريضة على كل مسلم، ويصح المعنى ومسلمة، يجب على كل مكلف أن يتعلم هذه العلوم. أنا أسأل عن الوضوء وكيف يكون الصلاة وكيف تصح، أجيب حتى وإلا أكون متخصصا في الفقه أجيب، ليس معنى ذلك أنني سأجيب بجهالة، لا، الإنسان يتعلم أمر دينه ويتكلم بعلم في دين الله تبارك وتعالى، ولكن صارت التخصصات وكأنها حواجز الآن، بمعنى إذا ما سئل لا ده أنا متخصص في التوحيد، لا ده أنا متخصص في الفقه، وكأن التخصص هذا يمنعه من الكلام في سائر العلوم النافعة، كما ذكرنا لما ننظر في سير العلماء، علماء الأمة الأوائل، سنجد أنهم تعلموا تتلمذوا في الفقه على يد فلان، في التوحيد على يد فلان، اللغة وهكذا، وحتى لما يتكلمون في دين الله تبارك وتعالى كلمات تنم عن علم، الكلمات يعني تدل على أنهم كانوا بحورا للعلم في الحديث وفي الفقه وفي التفسير وفي التوحيد، كان هذا هو شأنهم. شمولية النظرة مطلوبة، شمولية النظرة مطلوبة في طلب العلم وفي متابعتي بالعمل والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. يقول ابن الجوزي: وهيئ لي أسباب العلم، وهذه تهيئة ونعمة من الله، وإلا فالإنسان يعني محتاج في طلب أي شيء لعلم وقدرة وإرادة، يعني ربما ولد الإنسان مخبولا لا عقل عنده، وحتى لو رزق العلم لا إرادة عنده، يعني تنبعث في طلب الفضائل والتخلي عن الرذائل، وحتى لو وجدت الإرادة ووجد العلم أين القدرة؟ لاستطاع. أنا علمت مثلا بقيمة قيام الليل وفضل ذلك، وعندي إرادة، عندي نية طيبة، ولكن لا قدرة لدي على قيام الليل ولا على الجهاد في سبيل الله. فلكي يعني يتحقق الأمر، الإنسان يحتاج لعلم وإرادة وقدرة، وكل ذلك محض فضل وتوفيق من الله تبارك وتعالى. ولن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. يقول: بعث إلي الكتب من حيث لا أحتسب، ورزقني الفهم وسرعة الحفظ والخط وجودة التصنيف، ولم يعوزني شيئا من الدنيا، بل ساق إلي من الرزق مقدار الكفاية وأزيد، ووضع لي من القبول في قلوب الخلق فوق الحد، وأوقع كلامي في نفوسه فلا يرتابون بصحته، وقد أسلم على يدي نحو من 200 من أهل الذمة، ولقد تاب في مجالسي أكثر من 100,000، وقد قطعت أكثر من 20,000 سالف مما يتعاناه الجهال. يا ليتنا نحسن القول ونحسن الفعل، وإلا فمن الأفاضل الجارية على اللسان: ده أنا عملت وأنا سويت وأنا أولولة كذا مكان كذا، يعني نحسن القول، وإلا فما ينفض من قول إلا لدي رقيب عتيد. انظروا لكلمات ابن الجوزي، يقول: مثل هيئ لي أسباب العلم، ربنا هو الذي هيئ له أسباب العلم. يقول: بعث إلي الكتب من حيث لا أحتسب، رزقني الفهم، سرعة الحفظ، ده كلها من صور الإنعام. يقول: والخط وجودة التصنيف. يقول: بعث وساق إلي من الرزق مقدار الكفاية وأزيد. العبد لو كان شاكرا لله يعرض نفسه للمزيد، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ووضع لي القبول من القبول في قلوب الخلق فوق الحد، وأوقع كلامي في نفوسهم فلا يرتبون بصحة. وهذا مشاهد، أكم الإنسان حاصل على أعلى الدرجات العلمية ولا قبول له، معنى حتى وإن تكلم الناس لا تسمع لكلامه ولا إن سمعوا لكلامه لا يثقون في كلامه سبحان الله. وآخر قد يكون أقل منه في المرتبة العلمية بل لم يحصل شهادة مثلا أزهرية ورغم ذلك كلمته موضع قبول، موضع قبول له حضور له يعني حظ ونصيب في قلوب البشر ينفذ إلى قلوب الخلق من أيسر الطريق. دخل محمد بن واسع المسجد وجد واعظا يعظ ويذكر ويقول ألا تدمعون ألا تبكون، فقال له محمد بن واسع ما أرى هؤلاء إلا قوت من قبلك، إن الكلام إذا خرج من القلب نفذ إلى القلب وإن خرج الكلام من اللسان لم يتجاوز الأذان. والتعامل يجب أن يكون مع الله تبارك وتعالى، قلوب الخلق والعباد ملك لله جل وعلا، وبالتالي لو الإنسان أحسن فيما بينه وبين ربه سيقبل عليه بقلوب الخلق والعباد، مع الحرص على الاستنان بالسنن ومع الحرص على طاعة الله، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن مودة يغلبها لهم ربنا تبارك وتعالى في قلوب الخلق. كتب في مجلسه أكثر من 100,000 ويعني 200 من أهل الذمة أسلموا على يديه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والدل على خير كفاعله، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يقول ولقد كنت أدور على المشايخ لسماع الحديث فينقطع نفسي من العدو لئلا أسبق، وكنت أصبح وليس لي مأكل وأمسي وليس لي مأكل، ما أذلني الله لمخلوق قط ولكنه ساق رزقي لصيانة عرضي له الحمد والمنة سبحانه المحمود بكل لسان وعلى كل حال، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ولا يجعل الله عبدا سارع إليه كعبد قطع عنه. وقال الحسن صدق والله سعيد، لا يجعل الله عبدا سارع إليه كعبد قطع عنه، وإلا فالبعض قد يتباطأ ويتكاسل ومثل هذا يؤخر نفسه، يعني لا يزال العبد يتأخر ما يزال العبد يتأخر حتى يؤخره الله تبارك. والجزاء من جنس العمل، وإلا فأن يسبق الإنسان في طلب المعالي، وكان البعض يقول إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة، وإن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. وقال الآخر إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فألقها في نحره ونافسه في الآخرة. هذه المنافسة الحق، لا المنافسة في تحصيل الأموال والقروش والمناصب والجاه، ويكون ذلك على حساب الدين على حساب الصلاة وعلى صلاح حساب العلوم النافعة. الإنسان درس دراسة أجنبية ودراسة عليا وهو لا يحسن تلاوة آية من كتاب الله، أو لا يحسن مثلا كيف يصلي ونحو ذلك، لابد من حياة من الله تبارك وتعالى. ومن جملة صور التوفيق أنه كان يدور على المشايخ لسماع الحديث، يقول فينقطع نفسي من العدل، فينقطع نفسي من العجوهرة غاليا. كان البعض بيضيع نفسه في طلب التأشيرة والحصول على تأشيرة من أمريكا ومن كندا، وبعد ذلك سيقدم خنزيرا ويبيع خمرا ويتوهم أنه جاهد وكفع الكفاح الكبير. لا لا، هناك مجاهدة أعظم من ذلك وأجل، أن يسعى الإنسان في طلب العلوم النافعة، أرض عالما أو متعلمة، ولا تغلو إما أن يرفع الجهالة عن نفسه أن يتعرف على الغاية التي لأجلها خلق، وإلا في المرجع والمآب إلى الله. ولا مانع أبدا من أن يدخل الإنسان طبه وهندسته، كما ذكرنا الإنسان قبل أن يكون طبيبا ومهندسا هو مسلم، مسلم حياته في الإسلام وللإسلام. يقول لئلا أسبق، لئلا أسبق، هذه هي المسابقة المحمودة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ولمثل ذلك فليعمل العاملون. يقول لابنه: واعلم يا بني أن أبي كان موسرا وخلف ألوفا من المال، فلما بلغت دفعوا لي 20 دينارا ودارين، وقالوا لي هذه التركة كلها، فأخذت الدنانير واشتريت بها كتبا من كتب العلم، من كتب العلم، وبعت الدارين وأنفقت ثمنها في طلب العلم، ولم يبقى لي شيء من المال، وما ذل أبوك في طلب العلم قط. يعني الإنسان إذا ما سلك طريق الله لا يضيع لا يخيب، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يقول: ولا خرج يطوف في البلدان كغير من الوعاظ، ولا بعث رقعة إلى أحد يطلب منه شيئا قط. بمعنى هو استغنى بالله، أوقع حاجته بالله تبارك وتعالى. يقول: وأموره تجري على السداد، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه باع التركة في طلب العلم، هل كان مقبولا؟ مقصرا، مفرطا، مخبولا؟ عندما صنع هذا الصنع يلام مثلا أو يعتب عليه؟ للأسف الشديد اليوم قد يخرج الابن مثلا للصلاة يعتب عليه الوالد ويستخدم عبارات غير في غرابة. أنت كده حتضيع نفسك، أنت كده حتخيب، هيخيب لكون يؤدي الصلاة لوقتها في المسجد مثلا والمسألة أشد وأنكى وأمر لو رآه يطلب علما شرعيا، وكانه سيصير متطرفا إرهابية لو طلب المعاني الأمور، لو طلب العلم النافع. يعني الأمور، كل الأمور على ما عند الله، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه. الخلف عظيم. ولما ننظر في سير الأفاضل، ما هو مثلا واحد كسفيان الثوري رحمة الله عليه، يعني في درجة الإمام أبو حنيفة النعمان في العلم، ما الذي رباه أمه وكيف ربته؟ قال: تطلب العلم وأنا أكفيك بمجزاي، وأنا يستعمل وتدفع دفعا لطلب العلم، هتنفق عليه في طلب العلوم النافعة، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. الإنسان محتاج لشراء كتب، محتاج لنوع من التفرغ، محتاج لرحلات لطلب العلوم، سماع هنا، منافقة هناك، وكل ذلك يعني قد يتطلب نفقات، لا بأس، يحتسب أمرها عند الله تبارك وتعالى. مثلا ربيحة الرأي، ربيعة ابن عبد الرحمن، ما الذي رباه أيضا؟ أمه أنفقت عليه 30,000، ترك لها زوجها وارتحل للجهاد في سبيل الله، أقام في بعض الثغور، وما رجع والد ربيعة إلا بعد أن كبر ربيعة، وكان يعني بيحضر في المجلس، وكانت حلقة ربيعة بيحضرها الإمام مالك. ما رجع الأب إلا بعد أن كان ربيع عالما من العلماء، ويعني زوجته هتخبره أنها أنفقت 30,000 في تربية ربيعة، تربية نافعة، ونعم المال الصالح للعبد الصالح. الإنسان مستخلف في ماله، في أي شيء سينفق هذا المال إلا فيما يرضي الله تبارك وتعالى، تربية نافعة. اليوم طبعا المسألة واللوثة المادية جرت منا مجرى الدم من العروق، هل يشار مثلا العالم بالبنان؟ إذا أشير سيشار للاقتصاد العالمي، حتى وإن كان يتعامل بالربا وما درس إلا الربويات ويعمل بها. الطبيب العالمي فلان، أما أن يشار لعالم من علماء الأمة بالبنان، صارت المسألة وكأنها في الذيل في المؤخرة. نفس القضية، يعني جامعة الأزهر في مؤخرة الجامعات، يتقدم عليها جامعة كلية الطب، ويتقدم عليها كلية الهندسة، ويتقدم عليها كلية كذا. صفحة الفكر الديني كما يقولون هي في ذيل الاهتمامات وفي ذيل الصفحات. هكذا صار الشأن والحال الآن، ولكن طبعا التفاوت موجود ولكل وجهة هو موليها، والأمور كل الأمور على ما عند الله تبارك وتعالى. ذكر ابن الجوزي رحمة الله عليه لابنه وقال: قد علمت يا بني أني قد صنفت 100 كتاب، فمنها التفسير الكبير. لربما كان في هذه الآونة، وإلا فشيخ الإسلام ذكر أنه طلع على 1000 كتاب لابن الجوزي، ولكن طبعا مراحل عمرية، وهو يخاطب ابنه في صغره، بعد ذلك الإمام ابن الجوزي يكون قد ألف بينها من الكتب، فلا معارضة ولا مناقضة بين الكلام. يقول: صنفت 100 كتاب، فمنها التفسير الكبير 20 مجلدا، وقد يكون المجلد الواحد مثلا عبارة عن 20 كتاب ونحو ذلك، فتذكر بالعدد هكذا. والتاريخ 20 مجلدا، وتهذيب المسند 20 مجلدا، وباقي الكتب بين كبار وصغار يكون 5 مجلدات ومجلدين وثلاثة وأربعة وأقل وأكثر. كفيتك بهذه التصانيف عن استعارة الكتب وجمع الهمم في التأليف، فعليك بالحفظ، وإنما الحفظ رأس المال، والتصرف ربح، والتصرف ربح. تشبيه يشبه به الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه مسألة التأليف أو الحفظ ومع التصرف والعمل بعد ذلك. يقول: وإنما الحفظ رأس المال والتصرف ربح. وما من إنسان إلا وهو يطلب وينشد زيادة رأس ماله يتاجر فيه تجارة يعني رابح، وأعظم التجارات ما كان مع الله تبارك وتعالى: الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. قال: واصدق في الحالين في الالتجاء إلى الحق سبحانه فراعي حدوده. قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم، فاذكروني أذكركم، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. أوفي بعهدكم، هذه وصية، هي الوصية في البداية وفي النهاية وفي أثناء الطريق، لابد من تعليق القلوب بخالق الأرض والسماوات في جلب النفع ودفع الضر، بمعنى لا يعول الإنسان على حوله ولا على طوله. والعبارات القائمة التي نرددها أحيانا: أنا متوكل على الله وعليك، وأنا في حمى الله وحماك، ولولا صياح الضيق لسرقنا، لابد من الانتهاء على مثل هذه التعبيرات، ولابد من يعني أن يتعلق الإنسان بربه جل وعلا: أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. قال لابنه: وعليك بكتاب منهاج الملحدين. هو ذكر له وصايا كثيرة جدا في هذه النصيحة، ذكر له يعني وصايا أقول أغلى من الذهب، ولكن أنا ما أذكر الآن وصايا ابن الجوزي لولده، ما أذكر من وصيته إلا ما يتعلق بترجمته رحمة الله عليه، كيف نشأ وكيف كان طلبه للعلم، ما هي الكتب التي دونها. قال: عليك بكتاب منهاج المريدين، فإنه يعلمك السلوك، فاجعله جليسك ومعلمك، وتلمح كتاب صيد الخاطر، فإنك تقع بواقعات تصلح لك دينك ودنياك. ويعني قال: احفظ كتاب جنة النظر، فإنه يكفي في تلقيح فهمك للفقه، ومتى تشغلت بكتاب الحدائق أطلعك على جمهور الحديث، وإذا التفت إلى كتاب الكشف أبان لك مستور ما في الصحيحين من الحديث، ولا تتشاغلن بكتب التفسير التي صنفتها الأعاجم، وما ترك المغني وزاد المسير لك حاجة في شيء من التفسير، وأما ما جمعت لك من كتب الوعظ فلا حاجة لك بعدها إلى زيادة أصلا. كلمة قيمة، كلمات قيمة. أحيانا بعض العلماء يعني مثلا قد يشير المسألة
وينبه القراء ويقول خذوها فإنها نفيسة أو قلما تجدها في غير هذا الموضع. أيضا هذا لا يحمل على الغرور، إذا كما ذكرت وأكرر لابد من إحسان الظن بعلماء الأمة وصالحيها. هو ويريد أن ينبه أن يوشحز الهمة حتى يلتقط الإنسان هذه الجوهرة، وإلا فالإنسان أحيانا يدل الآخر على القروش ويعتبر أن المصلحة والنباهة في جمع القروش، وإن الإنسان لو فاتته فرصة أوكازيون مثلا أو قطعة أرض رخيصة يتهم في عقله بالجنون وبالخبل وبعدم إدراك المصالح. لدى المسائل الشرعية أهم أوقات فرصة عظيمة تغتنم هتدل على طريق الله من أيسر طريق. فالإمام ابن الجوزي ألف كتبا رآها نافعة في الوقت التي حذر ابنه من الكتب التي صنفتها الأعاجم. والله ربنا قد كفانا وأغنانا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والنبي صلى الله عليه وسلم ما انتقل إلى الرفيق الأعلى إلا بعد أن بين لنا وأعطانا من كل شيء علم، وقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي وإنهما لا يتفرقا حتى يرد على الحق. نحن محتاجين لعلماء الأمة المعتبرين في فهم الكتاب والسنة، ما نحتاج لشغل فلاسفة مثلا. لا، التطور والتحضر والتقدم لابد من ضبطه بكتاب الله وبسنة رسول الله، ولن تخلو الأرض من قائم لله بحجة ينفون عن دين الله تحريف الغالين وامتحان المبطلين وتأويل الجاهلين، وما منا إلا ورد عليه. وما وافق الحق خبل، وما خالف الحق مردود على صاحبه كائنا من كان. وإلا فالإمام ابن الجوزي له بعض المسائل رد عليه فيها العلماء أيضا، يعني بعض مسائل التأويل ونحو ذلك، ولكن هذا لا ينفي أنه عالم من جملة العلماء أحسن، وكتب كتبا ينتفع بها. وكمنهج لابد من الرجوع للكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة، ويبعث الله على رأس كل 100 عاما مجدد لهذه الأمة شبابها. حتى الأحاديث الموضوعة لما سئل عنها ابن المبارك قال تعيش لها الجهابزة، تعيش لها الجهابزة. فعندنا منهج متين راسخ للتقييم للعلم والعمل، ما نحتاج لكتب ألفها الأعاجم. حتى لو حدث هنضبطها بهذا المنهج الإيماني، لا داعي للانبهار. أحيانا بنسمع عن جائزة نوبل ومثلا تعطى لنجيب محفوظ مثلا على أولاد حاربنا، فقد ينبهر الناس بنجيب محفوظ، قد ينبهرون بكتاب أولاد حاربنا مثلا، وما يصلح لا هذا ولا ذلك للنظر. محتاجين للعودة الصادقة للكتاب والسنة. مثلا جائزة أعلى جائزة في انجلترا أعطيت لسلمان رشدي على آياته الشيطانية التي ألفها، زبالات وكتب فاسدة عفنة. والغرب والشرق يعني عيب عقيدة، وهو يريد مصادمة ما جاء في الكتاب والسنة، ومحارب لا هود فيها على دين الله تبارك وتعالى. وبالتالي إن استثمروا أمثال هؤلاء لابد أن احتاط، كما احتاط الإنسان للحية وللعقرب حيطته لابد أن تكون أشد فيما يتعلق بهذه المسائل. قال يا بني واعلم أننا من أولاد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأبونا القاسم محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن محمد ابن أبي بكر رضي الله عنه أخباره موثقة في كتاب صفة الصفو. صفة الصفو أيضا لابن الجوزي يقول ثم تشاغل سلفنا بالتجارة والبيع والشراء، فما كان من المتأخرين من رزق همة في طلب العلم غيري قد آل الأمر إليك، فاجتهد ألا تخيب ظني فيما رجوته فيك ولك، قد أسلمتك إلى الله سبحانه وتعالى وإياه أسأل أن يوفقك للعلم والعمل، هذا قدر اجتهادي في وصيتي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله مزيد الحامدين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.